بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيد البشر أجمعين عليه وعلى آله وصحابته الصلاة والسلام. ما سمعنا في هذا الحديث الصحيح من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار والبئر جبار، هذه إنما هما يحصل بسببها من أمور. فالشخص الذي يكون يقع في بئر ونحوها حفرها صاحبها في داخل ملكه فلا تبعه عليه على صاحب البئر، والجبار يعني هدر، والعجم أي البهيمة الأنعام جبار أيضا مع تجنيه هدر، إلا إذا كان في وقت يستدعي أن يكون لها راع أو حارس. لكن لو أصابت أحدا في مؤخرتها برماحته ونحو ذلك فهذه الجناية جبار. وذكرها في كتاب الزكاة بسبب ما يتعلق بالركاز، فالركاز المال الذي يوجد من أموال الجاهلية، سواء مثلا في بلاد العرب في الجاهلية الأولى أو في بلاد فتحها المسلمون من كافرين، فما يوجد من كنوز في الأرض لأهل البلد الكفار ففيها الخمس، والخمس فيها بصرف النظر على المقدار، ولا يقال حتى يحول حول أو ما مقدار ما فيه الخمس. كل ما وجد من دفن الجاهلية ففيه هذا القدر الخمس، من مصرف الخمس الذي جعله الله جل وعلا مصرفا لخمس الغنائم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال. يلحق به فيما يتعلق بالمعادن الذي يكون في يستخرج من معدن في محله وفي ملكه، أو في أرض حرة ليست لأحد فيستخرج منها ذهبا أو فضة، فإنه يكون فيه الخمس. وهل تملك المعادن التي تكون في جوف الأرض أو أنها لدولة الإسلام؟ ما كان من عمل ليس لإنسان فيه يد ولا تصرف، فإنما أودعه الله جل وعلا في جوف الأرض، فالأصل أنه لدولة الإسلام. ومن استنبطه واستخلصه هو فعليه بذل الخمس ليصرف في مصارف خمس الغنائم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال يا عمر ما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟
كلف النبي صلوات الله وسلامه عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جباية الزكاة، فلما طلبها من ابن جميل رفض أن يدفع الزكاة، وكذلك خالد والعباس رضي الله عنه الجميع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه، وظهر الذي بلغه ذلك عمر رضي الله عنه، قال ما ينقم ابن جميل، ما الذي يمنعه، ما دلته بحيث أنه لا يدفع الزكاة إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله؟ يعني هذا العذر مما يقتضي أن أبادر لدفع الزكاة لا أن يمنعها. وقيل إنه تاب وهو الظاهر ودفع الزكاة، ولا شك أن هذا هو الذي يؤمر في من صحب محمدا صلى الله عليه وسلم. وأما خالد فقال النبي إنكم تظلمون خالد، إنه احتبس أدرعه وعتاده في سبيل الله، كأنهم ظنوا أن العتادة اللي عنده والدروع أنها تجارة، والشأن في عروض التجارة أنها تقيم بقيمتها وتدفع الزكاة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خالد رضي الله عنه ما اتخذها لما أسلم للبيع والشراء، وإنما حبسها لتستغل في الجهاد في سبيل الله. فعروض التجارة إذا كانت عروض تجارة ثم غلبها صاحبها وجعلها في سبيل الله، ومعلوم أن الزكاة أيضا من مصارفها سبيل الله، فإنها لا زكاة فيها. لما يملك إنسان أنواع أسلحة للبيع والشراء ثم يحتاج المسلمون إلى هذه الأسلحة فيحبسها لمصلحة المسلمين والدفاع بها عن الإسلام، فإنها تتحول من كونها عروض تجارة إلى أن تكون مرصدة لسبيل الله جل وعلا. فبين المصطفى صلى الله عليه وسلم عذر خالد رضي الله عنه. وأما العباس فقال هي علي ومثلها، ويروى أن العباس عجل الزكاة، ولذلك فوقها يحتجون عندما يتحدثون عن تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، يحتجون بالرواية عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان من التجار في الجاهلية وفي الإسلام، فعجل الزكاة لسنة رأى أن الناس في حاجة فقراء فعجل زكاته. فالتعجيل تعجيل الزكاة قبل وجوبها جائز، لكن إذا نمت التجارة وصارت في نهاية السنة تستدعي أكثر مما دفع، فإن من يزكي من يدفع زكاته قبل تمام الحول، إذا تم الحول وقد تبين أن الزكاة أكثر من ما دفع عليه أن يدفع التكملة. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما أنه فهم أن المبلغ كأنه مشتد في أمر العباس أيضا كما اشتد في ابن جميل وخالد رضي الله عنهم جميعا، قال صلى الله عليه وسلم أما علمت أو أما شعرت يا عمر أن أعم الرجل صنو أبيه، يعني مثل والده، قسيم والده في الأصل، والصنو والصنوان هي النخلتان أو الثلاث التي تكون في أصل واحد التي ذكرها الله في القرآن الكريم، صنوان وغير صنوان يسقى من واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عم الرجل صنو أبيه، كأنه قسيم والده في أصل المنشأ. ولهذا في غزوة بدر كان العباس بن عبد المطلب ممن أسر في غزوة بدر، لأنه جاء مع المشركين، فالنبي أوصى أن من قابل العباس لا يقتله، فإنه إنما خرج مكرها، يعني أن العباس بن عبد المطلب ما خرج محبا لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وإنما خرج مكرها من وجوه قريش. ومعلوم موقف العباس رضي الله عنه من بيعة العقبة التي تمت بين النبي صلوات الله وسلامه عليه ووفد الأنصار في العقبة في منى، فالنبي حضر لاجتماعهم ومناقشتهم وأخذ البيعة عليهم، فحضر العباس ولم يكن أسلم، وإنما حضر من أجل ابن أخيه ويشترط له، وقال لهم إنه في أهل ومنعه، فإن كنتم تبايعونه على المجيء إليكم وتثقون من حماية والدفاع عنه، وإلا فإنه في أرض منعه. فشاهد أن سابقته قبل أن يسلم شأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بعد أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، لأن أبا طالب والد علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان موقفه في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتحدي قريش أن يصلوا إليه، وقال مقولته المعروفة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطلي، لكن ما الذي منعه من الإسلام؟ خشية أن تعير قريش ويعير آباؤه إلى آخره، والله جل وعلا حكيم فيما يقدر ويقضي به ويختار. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق.
ليس على المسلم في عبده الذي يخدمه ولا في فرسه التي يتخذها للقتال صدقة. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم زكاة على الخيول، ولم يقدر لها نصابا، وإنما بين ما هي فيه وما تقتنى له، وبين أنها لثلاثة رجال: رجل لرجل أجر، ولرجل كسب غنيمة، ولرجل وزر. من اقتناها ليستفيد من نتاجها ويبيع فهي مباحة، ومن اقتناها ليجاهد عليها في سبيل الله فلها شأنها عظيم فضلها، ومن اقتناها لغيظ أهل الإسلام فهي عليه وزر. لكن لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم عليها زكاة، غير أنها إذا اتخذت للبيع ولا تجارة، وصار الإنسان يشتري الخيول ليربح بها، فإنها تكون عرضا من عروض التجارة، وتقيم عند تمام الحول بما تساويه هي وغيرها مما يجوز امتلاكه، يعني كالبغال والحمير، البغال والحمير والخيل ولو كانت سائمة تعيش على المراعي لا زكاة فيها إلا إذا كانت متخذة من عروض التجارة التي يتطلب بها المكاسب والأرباح، ففي هذه الحالة تخضع للتقدير في تمام الحول.
إلا زكاة الفطر في الرقيق.
أما الرقيق فزكاة الفطر ليست من الرقيق، وإنما هي واجب على مالكه، لأن الرقيق لا مال له، وهي واجبة على مالك مال وغير مالك المال إذا كان عنده ما يكفيه، لكن لأن الرقيق لا يملك، لو كان عنده طعام الشهر فهو لا يملك هذا الطعام، لأن الرقيق وما يملك لسيده، فتجب نفقة الرقيق كما تجب نفقة الرضيع على من يتولى الإنفاق عليهم.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما منعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم جئنا كذا وكذا. ألا ترضون أن تذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
هذا الحديث العظيم الذي حصل في بعد فتح مكة في غزوة حنين، النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت الغنائم أعطى المؤلفة قلوبهم من الغنائم، أعطى 100 ناقة وأعطى 100 ناقة ومئة ناقة لبعض من دفع لهم، وممن أعطاهم مثل ذلك أبو سفيان ابن حرب وابن يزيد ابن أبي سفيان ومعاوية ابن معاوية ابن أبي سفيان وغيرهم حكيم بن حزام وغير هؤلاء، وأعطى أيضا صناديد نجد، فتحدث الأنصار رضي الله عنهم وقالوا: تقسم غنائمنا على كبار قريش وساطين نجد، وسيوفنا تقطر من دمائهم، وتحدثوا. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ما تحدثوا به، فطلب أن يجتمعوا وأن لا يكون معهم أجنبي ليس منهم، ثم أتى إليهم صلى الله عليه وسلم وسألهم، قال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. ثم قال: ما مقالة بلغتني عنكم؟ فسكتوا. قال بعضهم: إنما وكلام من سفهائنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ فكلما قال كلمة من هذه الكلمات قالوا: الله ورسوله أمن، يعني المنة لله ورسوله ليس لنا منة. ألم أجدكم أعانة فأغناكم الله بي؟ فسرد ما سمعنا في الحديث. فقال: ألا تجيبون رسول الله؟ فقالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: كنت طريدا فآويناك، وكنت خائفا فأمناك، وكنت. وكل ما قال شيء من هذا قالوا: بل الله ورسوله أمن. ثم قال صلى الله عليه وسلم عما أعطى: إنما أدفع هذا المال لقوم أتألفهم أو أخشى أن يضلوا ويتركوا دينهم. أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير، وفي لفظ بالشاة والبعير، وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فبكوا واخضلت دموعهم على لحاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. كلما قشق قلب المنة لله ورسوله. قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا آخر لسلكت شعب الأنصار. وذكر من الصفات، وقال: الأنصار هم كرشي وشعاري، يعني هم الذين أطمئن إليهم واعتمد على الله ثم عليهم. وذكر من مزاياهم، فقالوا: بل رضينا يا رسول الله، رضينا، رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكر هذا الحديث لأن جزءا منه من يتعلق بما دفع للمؤلفة قلوبهم. والله يقول في القرآن الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم هم الذين أسلموا ولم يتمكن الإسلام من نفوسهم، أو أنهم يرجى أن يكون بإعطائهم يحصل منهم النفع بالتأثير على الآخرين. وليستجلب النبي صلى الله عليه وسلم محبتهم. ولذلك يقول بعضهم: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم حنين، وكان أبغض الناس إلي، فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الخلق إلي. وأعطى حكيم بن حزام رضي الله عنه وأعطاه. فلما كثر الطلب حكيم قال: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، إلى آخر الحديث. لكن حكيم بن حزام بعد لما قال: من أخذه بسخاء نفس بورك له فيه، ومن أخذه بغير ذلك لم يبارك له فيه. فما كان من حكيم إلا أن قال: والله لا أرزأ أحدا بعدك يا رسول الله، يعني لا أأخذ من أحد مالا على سبيل العطية والهبها أو الاستجدة بعدك. حتى صار عمر رضي الله عنه يرسل لحكيم بن حزام نصيبه من الفي ويرفض أخذه، ويقول: فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد ألا أخذ من أحد. ووفى رضي الله عنه وأرضاه بما وعد به. فالمؤلفة قلوبهم لهم من مصارف الزكاة. ولذلك هذا الحديث ذكر في هذا الموضع لما فيه من إعطاء المؤلفة قلوبهم. وكان من المؤلفة قلوبهم أيضا العباس بن مرداس السلمي من بني سليم، الذي أعطى عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس التميمي، أعطى كل واحد منهم 100 من الإبل، وأعطى غيرهم، وأعطى العباس 50، والعباس أمه الخنسة. فغضب العباس وجاء وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتجعل نهبي، يعني كسبي، وكسب العبيد فرسه بين عيينة والأقرعين، فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس، مرداس أبو العباس يفوقان مرداس في محفلي، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تضع اليوم لا يرفعي. قال الذي أنت تضعه لا يقدر أحد أن يرفعه في المستقبل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل للعباس المرداس السلمي 100 من الإبل كما أعطى الأقرع بن حابس وعينها بن حصن إلى آخره. فالشاهد أنهم أعطوا من الزكاة لا لفقرهم لكن لتألفهم وأثرهم في قبائلهم وتأثيرهم في قبائلهم للثبات على الإسلام أو ليسلم من لم يكن دخل في الإسلام.
صلى الله عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه.
هذا الحديث ما يتعلق بزكاة الفطر. صدقة الفطر فرضها صلى الله عليه وسلم على كل مسلم، غني أو فقير، كبير أو صغير، حر أو عبد. فرضها صاعا من قوت البلد، وكان قوت البلد الكثير في وقت فرضها من الشعير والذرة والدخن والأقط والزبيب، ولم تكن السمرة أي البر كثيرة عندهم. ولما تولى معاوية رضي الله عنه الخلافة وجاء إلى المدينة قال: أرى أن مد السمرة يعدل مدين. فبعض الناس أخذ بقوله رضي الله عنه لأنه لا شك أن صاع الشعير ليس كصاع البر، صاع البر أنفس وأكثر إيذاء وأنفع للناس، لكن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول أخذ، يعني من أخذ بقول معاوية رضي الله عنه وصاروا يخرجونها مد نصف صاع، فيقول أبو سعيد: أما أنا فلا أخرجها إلا كما أخرجتها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أن الناس اختلفوا فيما بعد، منهم من يرى أنها تخرج صاعا من قوت البلد أيا كان نوع هذا القوت الذي يعتاد الناس استعماله طعاما لهم فيخرج منه صاع، أو أن ما كان أغلى ثمنا يقتصر على نصفه. لا شك أن الاحتفاظ بما كانت عليه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأوفق وهو الأنفع لموافقته لفعل نبي الله صلى الله عليه وسلم وما ألزم الناس به، عليه أفضل الصلاة والتسليم. وتحدث الناس وهل يجوز إخراجها قيمة للنقد، وهو أيضا محل خلاف، إلا أن الأولى بصفة دائمة أن يخرج الناس ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون صاعا من طعام البلد، وكلما كان ذلك الطعام أرغب للفقراء كلما كان أولى بأن يخرج، لأن الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والشأن أنهم إنما يحبون ما كان أكثر نفعا. وفي الوقت هذا صار بعض الناس يحرص على أن يخرجها قيمة ثمن بالدراهم، وبه عليه بعض أقوال بعض الفقهاء، إلا أن الأوفق والأولى أن يستبقى ما كان شرع في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد الإنسان نفع الناس حرص على الأفضل، وإذا أراد أن يعطيها من لا يبيعها سأل عن البيوت ذات الفقيرة ذات الأسر المحتاجة وأوصلها إليهم، لأن غالب ما يباع في الأسواق على المتجولين إنما يشتريه الباعة مرة ثانية، وربما صار هذا الصاع قد انقلب عدة مرات من فقير إلى تاجر، ومن مزك إلى فقير. هو لا شك أنه يصح، لكن كلما احتيط ليكون البذل مما هو أنفع وليصل إلى من يحسن أخذه والانتفاع به. بقي موضوع وقتها صدقة الفطر، هي إنما تجب بغروب الشمس من نهاية رمضان ليلة العيد، هذا وقت الوجوب. لو مات أحد في نهار يوم 30 ما وجب أن يعطى عنه صدقة فطر، وأفضل ما تدفع وتؤدى للفقير أن تؤدى قبل صلاة العيد بعد صلاة الفجر. لكن ينبغي لمن أراد أن يفعل ذلك أن يحرص على إيصالها إلى مستحقها، لأن كثيرا من الناس يغلط ويقول للإمام لإمام المسجد أو للمؤذن سأدفع لك صدقة الفطر تعطيها الفقراء، هو في هذه الحالة يكون هذا القابض للصدقة من باذلها إنما هو وكيل لبذل الزكاة صدقة الفطر، فلا تبرأ ذمة بذل الزكاة إلا إذا وصلت إلى أهلها أو وصلت إلى وكيل أنابوه وأقاموه وكيلا عنهم. فهذه الجمعيات إذا كانت جمعيات متبرعة بجهدها واجتهادها فإنها بمنزلة وكيل المزكي، إذا قبلت الزكاة يجب عليها أن تبادر بإيصالها إلى الفقراء، وإذا أبقتها بين يديها فإنها لا زالت في ذمة المزكي. وصدقة الفطر إذا لم تصل للفقير قبل صلاة العيد فقد راح وقتها، إلا أنها يجب أن تبذل، لكنها إذا وصلت الفقير قبل صلاة العيد صارت زكاة للصائم وطهرة له ووافقت محلها، وإذا لم تصل الصائم إلا في مساء ذلك اليوم أو بعده فإنها تكون اعتبرت في يد نفس المزكي. ولهذا ينبغي لمن يريد أن يدفع صدقة الفطر أن يدفعها لمن يلتزم أن يوصلها الفقراء قبل أن يذهب لصلاة العيد. لا مانع أن ينبه الناس في المسجد ويقولوا من أحب أن يقبض لهم صدقة الفطر الإمام أو المؤذن فليبلغوه، بإنابتهم له ليقبض لهم الصدقات، فإذا فعلوا ذلك صار ما يقبضه هذا الإمام أو هذا المؤذن أو أي شخص يقبضه بالوكالة عن الفقراء لقبوله، فيكون جائز. والجمعيات الأصل فيها الوكالة، إلا إذا كانت الدولة كلفت الجمعية بقبض زكاة الفطر من الناس للفقراء فهذا يجوز، لأن الدولة من حقها أن تطلب صدقة الفطر من الناس، وما دفع لولي الأمر من زكاة الفطر أو الزكاة العامة بقصد أنها الزكاة تبرأ ذمة المزكي بقبض ولي الأمر للزكاة. لكن إذا لم يكن ولي الأمر فوض هذه الجمعيات الخيرية بقبض الزكاة ولم يكن الفقراء كلفوها بذلك فإنها لا تبرأ ذمة باذل الزكاة، فيحتاج الناس إلى الاحتياط. نعم.
حسن الله إليك. فعل معاوية قال وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا،
هذا الذي شرت إليه إلى أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لما ذكر قال الناس اختاروا ذلك، يعني رضوا بقول معاوية بعضهم، يقول أما أنا فما زلت أخرجها كما كنت أخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرى أنه لا يتحول عن الصاع الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف صاع، وإن اجتهد معاذ رضي الله عنه وراء، فنحن نرى أن صاع الشعير ليس كصاع من ذرة، لأن الشعير إذا طحن يذهب قرابة النصف نخالة، ومع ذلك النبي فرض صاع من هذا أو من هذا أو من هذا، ثم استبقى الكيل بالصاع في مثل هذه يتذكر الناس كيفية المشروعية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما شرعها كيلا صاعا من طعام، لأن الإنسان إذا بذل هذه الصدقة صدقة الفطر بهذا الوضع يتذكر المشروعية التي من أجلها شرعت صدقة الفطر ليستغني بها الفقراء عن السعي لطلب الكسب، لأنها تجب على من يجد قوت ذلك اليوم، وأما الذي لا يجد قوت ذلك اليوم فمن حقه أن يطلب ذلك القوت بالجهد والعمل.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم.
هذا فرض الصيام، فرض الله جل وعلا صيام رمضان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعله أحد أركان الإسلام كما في حديث عبد الله بن عمر، بني الإسلام على خمس وذكر أحدها الصيام، فهذه الأركان الخمسة الشهادتان والصلاة والزكاة هذه الثلاثة بها تحصل عصمة الدم، دم الإنسان، وعصمة وتحصل عصمة ماله إلا بحق الإسلام، ويأتي بعد ذلك الصيام والحج. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل المدينة وصلها في ربيع الأول، وجاء رمضان في تلك السنة ولم يصم رمضان، وجاء محرم وصام اليهود يوم عاشورة، فسألهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك اليوم لماذا صاموه، قالوا إن هذا اليوم يوم عاشوراء يوم أنقذ الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق منكم بموسى. وأمر الناس أن يصوموا يوم عاشوراء، لأن النبي جاء في ربيع ما كان في وقت عاشوراء، ولما دخل محرم وجاء يوم عاشوراء، وإذا الناس يصومون اليهود، أمر من لم يكن تناول طعاما في ذلك الصباح فليمسك ولا يأكل ويستمر على صومه. جاء رمضان وفرضه الله جل وعلا على الناس. يوم عاشوراء كانت العرب في الجاهلية تصومه، لكن لم يكونوا يعلمون لماذا. فما دام أن موسى صامه عليه السلام شكر لله، وموسى من ذرية إبراهيم والعرب من ذرية إبراهيم، ولا شك أنهم علموا بذلك، والأخبار تصلهم والأفراد يصلونهم، فصار كانت العرب تصومه في الجاهلية، وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية. وكانت قريش تكسو الكعبة في يوم عاشوراء، ما يدل على أنهم عندهم شيء من العلم في أحوال الرسالة السابقة، لكنهم في جزيرتهم لا اختلاط لهم بالناس إلا من يأتي إليهم، وكانوا على دين إسماعيل عليه السلام، حتى غيره عمرو بن لحي الخزاعي، ذهب إلى الشام ووجد عند الناس في الشام أصنام وكذا كذا. فالشاهد أن يوم عاشوراء صامه النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وكانت تصومه قريش، يعني من يتنسك. فلما جاء رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: من شاء أن يصوم عاشوراء فليصوم. فرضية صيام يوم عاشوراء انتهت بما فرضه الله جل وعلا من صيام رمضان. النبي نهى الناس أن يتقدموا رمضان احتياطا من أجله، فقال: لا يتقدمن أحدكم بصيام يوم أو يومين، يعني احتياطا لرمضان، إلا من كان له صوم يصومه. فمثلا لما يكون يوم الخميس هو يوم الشك 30 من شعبان، وإنسان اعتاد أن يصوم يوم الخميس أو يوم الاثنين، فهذا الشخص الذي اعتاد أن يصوم هذا اليوم من كل أسبوع لا يترك صيامه لأجل أنه بين يدي رمضان يصومه، لكن هل يجزئه عن رمضان إذا لم يعلم برمضان إلا بعد الفجر؟ محل خلاف بين العلماء، والأقرب أنه لا يجزئه، لأن رمضان يحتاج إلى نية صيام هذا الصيام الواجب من الليل. فالنبي نهى أن يتقدم رمضان، والنبي نهى عن صيام يوم الشك، وفيه خلافا بين العلماء إذا كان فيه غيم أو لم يكن كذا، لكن لا شك أن الراجح أن لا يصام يوم الشك. يوم الشك، والنبي يقول أبو هريرة: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا حرج على الإنسان الذي عود نفسه أن يصوم كل يوم خميس كل يوم اثنين، إذا صادف يوم 30 من شعبان أنه يوم خميس صامه على حسب عادته التي جرت عليها. نعم.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له.
هذا الضمير هو ضمير الهلال القمر، إذا رأيتموه، لأنه الناقل ذكر أنهم كانوا يتحدثون عن رمضان، عن شهر رمضان ودخوله، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إذا رأيتموه يعني الهلال، هلال رمضان، فصوموا، وإذا رأيتموه في آخر الشهر هلال شوال فأفطروا. فإن غم عليكم، في لفظ الغبي عليكم يعني غم حال بينكم وبينه غمام أو قطر نحو ذلك، فاقدروا له. قيل معنى اقدروا له اصطحبوا معكم كمال الشهر الذي مضى، لأن هذا المعنى يفسر قوله: فإن غم عليكم فصوموا فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وإن كان في رمضان فإن غم عليكم فصوموا 30، يعني صوموا اليوم 30. فالصحيح أن معنى اقدروا له أي أكملوا ما سبق، إن كان صياما فأصوموا 30، وإن كان فطرا فلا تصوموا يوم 30. وفي الألفاظ الأخرى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال. فإن غمي عليكم أو غبي عليكم فأكملوا العدة. وهذه الحديث يفسر بعضها بعضا، فالصحيح أنه لا يحل للناس أن يصوموا إلا بناء على رؤية الهلال، وأن لا يفطروا إلا على رؤية هلال شوال، فإذا لم يروه فبإكمال العدة 30 يوما، لأن الشهور الإسلامية والعربية ليس فيها شهر أكثر من 30 يوما، وليس فيها شهر أقل من 29. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوضح لهم الشهور، قال: له الشهر هكذا، وأشار بأصابع يديه 3 مرات، يعني أنه مرة 30، ثم قال: ومرة هكذا، وأشار بأصابع يديه وأمسك أصبعا في الإشارة الثالثة، يعني 36. فالواجب على المسلمين في الدنيا كلها أن يتقيدوا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فالصيام فيه الأمر والنهي، الأمر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والنهي لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. وفي كلا الحالين إذا حصل مانع من الرؤية، من سحاب أو قطر نحو ذلك، فإنه يصطحب الإكمال، أقدروا له أي اعتبروه قد تم. الذين يقولون إن اقدروا له يعني ضيقوا عليه، وجعلوه كأنما هل، هذا في الحقيقة لا دليل عليه، لأن أكمل ما وضحت به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توضح بأقواله هو عليه الصلاة والسلام، فما تفسر السنة إلا بالسنة. كما أن الأفضل بالنسبة للقرآن، أفضل التفاسير أن يفسر بعضه ببعض، فإن لم يوجد فبأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يوجد ذلك فبلغة العرب. كذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم توضح السنة ما فيه من إشكالات في السنة، وإذا لم يوجد فينظر في لغة العرب ومدلولاتها. وبحكم من فضل الله علينا أنه فيما يتعلق بالصيام جاءت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في أكمل الوضوح وأبيانها ومن الجانبين، لا تفطروا حتى تروا الهلال، ولا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه. وفي الأمر بالصيام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وفيما يتعلق بالرؤية، إذا رأى الهلال عدد من الناس وكانوا أهل ثقة وإيمان صام الناس برؤيتهم، بل يصوم الناس برؤية شاهد واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية.
هذا الحديث فيما يتعلق بالسحور، والنبي ذكر صلى الله عليه وسلم أن الفرق بين صيام المسلمين وصيام غيرهم أكلة السحور، وقال للناس في الحديث هذا: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي لفظ قال لشخص من أصحابه: تعالى إلى الغداء المبارك، يعني السحور. فينبغي للمسلمين أن يعتنوا بأمر السحور. وحديث سؤال أنس بن مالك رضي الله عنه زيد بن ثابت: كم المدة بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم والأذان، يعني وإقامة الصلاة؟ قال: قدر 50، يعني كقدر قراءة 50 آية. هذا يدل على أنه لا يبادر للسحور حتى يتبين، يستمر يأكل الواحد يتسحر حتى يتبين طلوع الفجر، والتبين غير مجرد طلوع الفجر، لأن طلوع الفجر يمكن حاد النظر يرى أول ما يتنفس الصبح يرى الصبح، لكن التبين يحتاج إلى أكثر من ذلك. فذكر أن ما بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة قدر قراءة 50 آية، فيدل على أن المسافة ضيقة، قد لا تتجاوز ربع ساعة أو 10 دقائق. والنبي أيضا أثنى قال أن أحب العباد الله أأخرهم سحورا وأعجلهم فطرا. سيأتي إن شاء الله إيضاح مسألة التعجيل الفطر في حديث: إذا أخبر الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا. نعم.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
هذا فيما يتعلق بالجنابة. ذكرت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح، يعني يدخل عليه وقت الصيام وهو جنب لم يغتسل، يعني قد يجنب ثم يريد أن يتناول السحور، لو ذهب يغتسل لربما فات وقت تناول السحور. فكان صلى الله عليه وسلم وهو أيضا مشرع، يشرع للناس في أعماله وأقواله، عليه أفضل الصلاة والتسليم. فتقولان إنه يصبح عليه أفضل الصلاة والسلام جنبا، وفي بعض الألفاظ من جماع، حتى لا يتوهم متوهم أنها جنابة احتلام، يصبح صائما ثم يغتسل، فلا حرج إذا الإنسان وقع أهله، لكن ينبغي ألا يوقع أهله عند قرب السعر، لأنه قد يتأخر فيبقى إنهاء الجماع بعد طلوع الفجر، لكن كونه يدخل عليه وقت الصيام وهو لا يزال جنبا لن يغتسل لا حرج في ذلك. في بعض الألفاظ تقول عائشة جنبا مني، يعني لا ليس في احتلام. أما لو جامع الإنسان مع طلوع الفجر، طلع الفجر وهو يجامع وهو من أهل الصيام، كان قد جامع في وقت صيام وكان عليه ألا يباشر هذا، إما أن يتقدم، والفقهاء ينصحون من كان يريد قضاء وطره من جماع أن يتقدم الواحد قبل قرب الفجر حتى لا يقع في حرج من جانب، وحتى أيضا يتهيأ لتناول سحوره والقيام بالاغتسال في وقت ساعة. معلوم أن الإنسان إذا جامع وهو صائم يترتب عليه يترتب من جماعة فساد ذلك الصوم، صيام ذلك اليوم وهو يجب قضاؤه، ويجب أيضا مع ذلك الكفارة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي قال هلكت. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
الإنسان قد ينسى ويأكل في رمضان، لا سيما في أول الشهر، ينسى ويشرب. إذا نسي وشرب وهو صائم أو أكل وهو صائم فإن هذا العمل لا يفسد صومه، والنبي قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن إذا أكل وفطن أنه يأكل وهو صائم ثم كمل الأكل، فهذا لم بإكماله إياه انتهت رخصة اعتماده على استمرار الصوم عليه، حالما يبلغ أنه يتذكر أنه صائم أو يذكره أحد أنه صائم أن يكف عن الأكل نهائيا. ومن رحمة الله جل وعلا بعباده أن الآكل ناسيا أو الشارب ناسيا لا يتأثر صومه. هل يدخل في هذا الباب أيضا مفسدات الصيام من غير الأكل والشرب؟ إذا نسي الإنسان وعمل عملا يفطر هذا له وضع آخر. نعم،
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر، على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. الحرة أرض تركبها حجارة سود.
هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في قصة الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله، قال له ما أهلكك؟ وفي لفظ مالك. قال واقعت أهلي في رمضان وجامعت أهل امرأتي. فقال عليه الصلاة والسلام له أعتق رقبة، أو هل تجد؟ قال لا أستطيع. وفي لفظ قال ضرب رقبة نفسه وقال والذي بعثك في الحق لا أملك غيرها. قال له صم شهرين متتابعين. فقال وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا بالصيام؟ لا أستطيع. قال له عليه الصلاة والسلام أطعم 60 مسكينا. قال لا أستطيع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل بقي جالس. فجاء رجل من الصحابة بمكتل أو فرق وهو الزنبيل فيه طعام وفي تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين هالك؟ وفي الوقت أين السائل؟ فقال ها أنا يا رسول الله. قال خذ وتصدق وفي رواية أطعم. فقال على أفقر منا والذي بعثك للحق ما بين لابتيها، واللابها الحرة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فقال صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك. فضحك صلوات الله وسلامه عليه حتى بدت أنيامه عليه أفضل الصلاة والتسليم، ثم قال خذه وأطعمه أهلك. يقول الرجل في حكاية القصة في غير اللفظ اللي سمعنا، شدد عليه قومه لما وقع وأخبرهم أنه وقع على امرأته ورأوا أمرا عظيما، فلا يدري ماذا سيواجه من نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم ذهبت فوجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير، لا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالخير عليه أفضل الصلاة والتسليم. الشاهد من هذا الحديث، هل من وجبت عليه الكفارة ولم يستطع شيئا منها، هل هذه الكفارة تبقى دينا في الذمة؟ وإذا قدر في يوم من الأيام على أي شيء من هذه أصناف الكفارة، لأن الكفارة العليا الكبرى عتق رقبة، عتق نفس مملوكة بالرق يعتقها، فإذا لم يستطع على ذلك صام شهرين متتابعين. إذا بدأ من الهلال الأول أفطر على انتهاء نهاية الشهر الثاني، حتى لو فرض أن الشهرين على 29 يوما، فالذي لا يقدر ولا يقدر على الإطعام، هل إذا قدر على إحدى هذه هل يطعم؟ نقيل إنه لا يلزم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لذلك الرجل أطعمه أهلك، وإذا قدرت على الكفارة فابذلها. سكوت المصطفى صلى الله عليه وسلم عن بيان الحكم والحاجة داعية إلى بيانه لو كان في حكم غير العفو يدل على العفو، لا شك أن هذا هو الأقرب. لكن لو فرض أن الإنسان جامع وهو لا يملك شيئا وبعد فترة فتح الله عليه وأغناه، ينبغي أن يبادر لإخراج الكفارة ما ملكه أولا، يبادر به. والكفارة لا تجب إلا بالجماع التام، يعني بإيلاج يجب تجب الكفارة بالإيلاج سواء أنزل أو لم ينزل. لكن لو أنزل بدون إيلاج من ضم أو تقبيل ونحو ذلك فهاجة الشهوة أنزل، يكون قد أفسد صومه لكن لا تترتب عليه الكفارة. أما فساد الصوم فهو حاصل بحب الإنزال بإيلاج أو غيره. وأما الإيلاج فهو إنما يكون بالإيلاج أو إذا التقى الختانان أو إذا جاوز الختان الختان كما في ألفاظ الحديث في غير هذا المقام. وإذا فرض أنه حصل منه ملامسة فهاجت الشهوة وأنزل بدون نظام ولا تقبيل يجب الصيام فقط. لكن لو قبل زوجته ولم ينزل ولم تهج الشهوة هل يفسد الصوم؟
لا،
صحيح أنه لا يفسد، إلا أن الذي يفعل ذلك يكون قد حام حول الحمى، والذي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع في المحذور لحديث النعمان بن بشير حديث الحلال والحرام وبينهما أمور مشتبهات إلى آخر الحديث. فالإنسان يحتاج إلى أن يحتاط لنفسه. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم، لكن عائشة تقول كان أملككم لإربه، يعني كان مالك لنفسه صلى الله عليه وسلم، وسائر الناس قد لا يستطيع أن يملك نفسه، والله المستعان.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، استأذنكم في عرض بعض الأسئلة.
تبارك الله.
أحسن الله إليكم، هذا يسأل يقول جاء في الحديث صاعا من طعام، ما المراد بالطعام؟ وهل يجوز أن تخرج صدقة الفطر من طعام مطبوخ؟
لما يأتي ذكر الصاع فهو الطعام الذي لم يصنع، أي ما صنع بخبز أو طابخ نحو ذلك، لا، إنما هو طعام لم يصنع. وقوله صاع من طعام من قوت البلد، يكون من بر أو أرز أو كذا، إلا أنه إذا كان من أفضله فهو الأفضل.
أحسن الله إليكم، يقول ماذا أفعل ففي بلدي الناس لا يصومون ولا يفطرون على الرؤية بل على الحساب؟
إذا تعذر عليك أن تعرف دخول الشهر ولا قدرة عليك أن تعرف ولا برؤية ولا بتتبع أخبار إعلان أهل الرؤية، فصم أهل بلدك الصيام، فالصيام يوم تصومون والأضحى يوم تضحون. لكن القادر عليه أن يأخذ بما تؤديه إليه القدرة. رأيي أن العالم الإسلامي الذي يقع غرب المملكة ما بينها وبين الغرب أن عليهم أن يصوموا بصيام المملكة بالرؤية، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه ما ربط الإفطار ولا الصيام بحساب، بل ذكر ما ينفي اعتبار الحساب. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أتقى ممن جاء بعدهم وأعرف للغة التي نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم وللغة القرآن ممن جاءوا بعدهم، وهم فهموا أن الاعتماد على الرؤية، وأجمع الصحابة على ذلك، لم يروى عن أحد من الصحابة القول بجواز الاعتماد. والمعروف أن العرب في الجاهلية عندهم حساب لدخول النجوم، ومتى يبرح النجم ومتى يغيب، بل كانوا بل يحددون إلى وقت غير بعيد، تجد يعرف أن النجم الفلاني يطلع الظهر يوم كذا وكذا، لأن في معرفة أهل الزراعات والحروث والأشجار أن النجم الفلاني إذا ظهر سار الماء في أعواد الشجر المعروفة، فكانوا يعرفون ذلك في الجاهلية، وكتب الأنواع التي عندهم معروفة. فالنبي قال نحن أمة لا نكتب ولا نحسب، يعني لا يعتمد أمر شريعتنا ودخول أوقات فرائض ديننا بحسابات، وإنما ربطت هذه بأمور محسوسة. في الصلاة بدايتها في انشقاق الفجر ظهور الصبح، وصلاة الظهر عندما تزول الشمس، الشمس تخرج تبزغ طالعة مصاعدة في السماء، فإذا استوت في نهاية الارتفاع بالنسبة لنا بدأت هي في البداية الظل يتقلص ويتناقص إلى أن يقوم قائم الظهيرة، حتى في بعض الأماكن يكون الشاخص لا ظل له من جميع الوجوه. إذا بدأ الظل بالزيادة هذا هو الزوال، يدخل وقت الظهر، وقت العصر يدخل كذا. فهم عارفين بالمقادير بحسابهم وتقديرهم للأحوال. النبي قال لا نكتب، يعني لا نعتمد على ذلك. أعظم العبادات الصلاة مرتبطة بالمحسوسات، بالشمس بالفجر، بالشمس في الزوال، بالشمس إذا بلغ الظل كذا وكذا بعد ظل الزوال، بغروب الشمس. النبي في أحد أسفاره قال لي من معه انزل فاجدح لنا، يعني اخلط السويخ بالماء حتى يفطروا به. قال لازلنا نهارا، فقال انزل فجده، قال لازلنا نهارا يا رسول الله، قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب، فقد أفطر الصائم.
أحسن الله إليكم. يقول من شرب الدخان ناسيا هل يفطر؟ من شرب الدخان ناسيا هل يفطر؟
لا شك أنه أفسد صومه، عندما تجرين يشرب الدخان هو حكمه حكم من شرب الماء، إلا أنه هذا عاص شرب هذا المشروب في يوم فطر أو في يوم صيام، وأنك أشد في يوم الصيام لأنه في الصائم يكون قد نشف ريقه وخلى رطوبة فمه، فاستعماله هذا المنشف المفسد، نسأل الله أن يهدي أضلال المسلمين في كل مكان.
أحسن الله إليكم. يقول أحسن الله إليكم لو شرحتم لنا أصناف الذين يعطون الزكاة كما جاءت في آية التوبة، حيث لم يمر علينا حديث في كتاب الزكاة.
أصناف الذين يعطون الزكاة هم الذين ذكرهم الله جل وعلا في القرآن الكريم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قيل أن الفقراء هم المساكين، وقيل لا، أن الفقير أشد حاجة من المسكين، كأن الفقير كأن عجزه بلغ فقار الظهر، كأنه ظهرهم لا يستطيع أن يعتمد عليه، من حيث المعنى أنه لا شيء عنده، هذا هو الفقير. والمسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه ويستدل على ذلك بقول الخبر لموسى عن السفينة: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فدل على أن المسكين عنده شيء، لكنه هؤلاء يعطون قدر حاجتهم، العاملون عليها هم الذين يسعون في جلبها وجمعها، إذا لم يكونوا يعطون مرتبا وأجرة على العمل يعطون أجرة عملهم من الزكاة والعمل عليه. والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم هم شيوخ القشائر وأمراء القرى الذين يرجع الناس لآرائهم ويعتمدون أوامرهم، أو أنهم الذين لم يرسخ الإسلام في نفوسهم فيرغبون بالإسلام حتى يستجلب ودهم فيعطون عاملين عليه في الرقاب. الرقاب الاعتاق، شخص كاتب مواليه على العتق يعطى من الزكاة ليدفع لأسياده الذين باعوه على نفسه ليجمع لهم، لأنه يبقى قنا ما بقي عليه درهم. المؤلف في الرقاب والغارمين الذي يؤلف بين الناس، يصير مشكلة بين قبيلتين أو بلدتين أو شخصين ويراد حلها ولم يستطع حلها إلا بمال يجمع لترضية هذا وإبعاده عن هذا، فالذي يجمع هذا المال من حقه أنه يقبل من الزكاة بمقدار ما بذل. الفقير والمسكين يعطى على قدر حاجته ولا يزاد، العامل يعطى على قدر الأجرة ولا يعطى أكثر من ذلك، المؤلفة يعطى ليس على قدر الأجرة وإنما على القدر الذي ظن أنه يستجلب وده به. في الرقاب هي فيما يتعلق بالعتق، الغارم هو الذي ينصح بين الناس يعطى قدر ما دفع ولو كان غنيا، الذي يصلح بين الناس من ماله الخاص ويطلب الزكاة من الزكاة مقدار ما دفع يعطى من الزكاة مقدار ما دفع ولو كان غنيا، حتى لا ينقطع السعي في إصلاح ذات البين. وفي سبيل الله المجاهدون في سبيل الله، وهذا هو الصحيح، لا تبذل الزكاة لبناء مسجد ولا بناء رباط للناس يسكنونه ولا كذا، وإنما تبذل في سبيل الله للمجاهدين في سبيل الله، وشراء السلاح لهم وشراء المؤونة لهم إلى آخره. وابن السبيل المسافر، شخص في سفره نفدت نفقته أو سرقت أو ترتب عليه أمر اضطر إلى أن يدفع وإلا يقع تحت غائلة سجن غير ذلك، يجوز أن يعطى من الزكاة ما يسهل عليه وصوله إلى بلده، لكن لا يعطى من السبيل الذي يريد أن يسافر في الرياض يسافر لا لأقصى المملكة ولا عنده نفقة للسفر، لا يعطى ليسافر، يبقى في محله بدون سفر، إنما هي للمسافر الذي ينقطع به السفر وليس لديه ما يدفع ويؤمن قوته وأجرة رجوعه إلى أهله، هذا ابن السبيل. هؤلاء مجموعة الأصناف الثمانية.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل يجوز دفع الزكاة للجمعيات الخيرية لبناء أوقاف للفقراء؟
هذا أجبت عليها بأنه لا تدفع لمن يبني واقفا للفقراء، اللهم لما بينها بهذا الأصناف وهذا التوزيع هو يريد جل وعلا أن تسلك هذا المسلك. ثم أيضا دفعها لتبنى، تصير هذه الجمعية بنت للفقراء، هذه الجمعية بنت وهي ما بنت شيء، أخذت حق الفقراء ووضعته في مكان هم أحوج إليه في بعض الأوقات. الزكاة ينبغي أن يكون الاعتناء بها بأن تصل الفقير. النبي لما بيّن قال: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الأصل فيها الفقير. إذا عز الإسلام وصار الناس لا يحتاجون إلى مؤلفة قلوبهم لا يعطون.
نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال الذي تكرر كثيرا، يقول: هل إذا وصلت صدقة الفطر إلى الفقير بعد صلاة العيد أو مساء يوم العيد فعلى من الإثم؟ هل على المزكي أم على الجمعية أم على الوكيل الذي وكل؟ وماذا يصنع المزكي بعد ذلك؟
المقصر هو باذل الزكاة، كان عليه أن يحتاط لها، إما أن يوصلها بنفسه أو يكلف من يوصلها من يوصلها إلى الفقير. والمفرط يأثم بتفريطه سواء الجمعية أو الوكيل، وكيل الدافع ونحو ذلك. أما وكيل الفقير الذي وكله الفقير ليقبض الزكاة فإن استلامه لصدقة الفطر يكون استلاما في محله وتبرأ ذمة المزكي بيضه. مثل ذلك زكاة المال، الذي يدفع زكاة المال لأحد ليوصلها الفقراء، ما دام قابض هذه الزكاة لم يوصلها للفقراء فهي في ذمة باذل الزكاة، ولو تلفت مع الوكيل الذي لم يقمه الفقير وإنما أقامه الباذل، لو تلفت تلفت على الباذل وليس على الفقراء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.